مثل الأعظم للفلسفة الطبيعية في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين. ما فعله كان مميزا جدا.
أنا لا أكون مرتاحا عندما أصنف في نفس فئته. لتشومسكي فئة خاصة به وعلينا الاعتراف بهذا. لا أريد أن أعاني من أوهام العظمة. فهو إنسان استثنائي جدا في كل مجالات الحياة الفكرية والشخصية. فنحن ليس من فئة واحدة.
نوم تشومسكي مهم لأسباب عديدة، ولكنه في الدرجة الأولى هو الناقد الرئيسي للسياسة الأمريكية الخارجية لعدة عقود، واكتسب هذا الموقع خلال سنوات من البحث والتوثيق وكتابة الكتب وإلقاء المحاضرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم.
نوم تشومسكي أعتقد اليوم هو أهم من وثق الانتهاكات الإنسانية للولايات المتحدة عبر العالم منذ الستينيات لحد اليوم.
الاستماع إليه ملهم، والجدال ضده يؤدي إلى تطور. لا يوجد عالم لغويات آخر مثله.
كان والداي يدرسان العبرية، ولذلك نشأت في بيئة يهودية متشبعة بفكرة إحياء اللغة العبرية. وكان غالبية أقربائي من الطبقة العاملة والعاطلين عن العمل في ثلاثينيات القرن العشرين. كانوا يهودا عاطلين عن العمل أو من الطبقة العاملة، وكانوا جزءا ناشطا جدا من المجتمع الفكري من الطبقة العاملة في نيويورك في ذلك الوقت. ولم يكن الناس يتلقون التعليم الرسمي كثيرا، وفي الحقيقة كان لأحد أعمامي تأثير كبير على حياتي. ومع أنه لم يتجاوز الصف الرابع فإنه كان مثقفا جدا، وكان لديه تحفظات كثيرة حول آخر ما قدمته فرقة رباعي بودابست ومسرحيات شكسبير ومناظرات فرويد وشتيكلز وكل الأفكار الراديكالية التي تخطر في بالك. لقد كانت بيئة نشطة جدا. وعندما بلغت 12 من عمري تقريبا كنت أقضي معظم وقتي في نيويورك، وفي تلك البيئة في الجادة الرابعة قرب ميدان يونيون كانت هناك مجموعة من محلات الكتب المستعملة، وكان يديرها في الغالب مهاجرون أوروبيون، معظمهم لاجئون من إسبانيا فروا من الحاكم الطاغية فرانكو خلال الحرب الأهلية. كان معظمهم من أتباع المذهب اللاسلطوي، فانخرطت في أدب وأفكار المذهب اللاسلطوي والماركسية اليسارية. كان هؤلاء اللاجئون متلهفين إلى التحدث، وكان الشباب يقصدونهم ويسعدون بالتحدث إليهم. انخرطنا في حياة سياسية نشطة.
واللاسلطوية التي ظلمتها الترجمة العربية حين سمتها الفوضوية تعني إزالة أو تقليل السلطات غير الشرعية إلى الحد الأدنى، وهي السلطات التي لا تستطيع تقديم مشروعية لنفسها. إنها نزعة في الفكر الإنساني صاحبت كاتبنا تشومسكي منذ طفولته، وتشبع بها حتى تركت آثارها على شخصيته وأفكاره، وبات يتحدى السائد والمألوف كما يتحدى السلطة أيا كانت، فاختصرت حياته بكونها حياة منشق.
يقول تشومسكي في مرحلة ما: أنا شخص لا سلطوي، ومن الواضح أن لا سلطويته تنعكس على تمرده على السلطة، كما أن تمرده على السلطة يشمل أيضا المجالات الأكاديمية مثل اللغويات والفلسفة. لذا بدأ مهنته في علم اللغويات بالعمل لدى زيلج هاريس، وبعدها عمل وحده على تباين اللفظ في اللغة العبرية وعلى مجموعة كبيرة من المواضيع الأخرى التي توجد في كتاب البنية النحوية سنة 57. لقد أحدث هذا الكتاب ثورة.
I read extensively and
قرأت كثيرا في الأدب الكلاسيكي والأدب الحديث والمؤلفات السياسية ذات الآراء اليسارية غالبا وفي الفلسفة، وتلك القراءات أدت بي إلى توجهات كان لها تأثير كبير على تشكيل طريقتي في التفكير والنظر إلى الأمور.
A lot of influence in shaping the way I think about things. The first article I wrote was in 1939.
أول مقال كتبته عام 1939 في جريدة الصف الرابع التي كنت محررها وربما قارئها الوحيد أنا وأمي. كان مقالا عن سقوط برشلونة، لذلك لا أزال أتذكر التاريخ بدقة. في فبراير 39 كانت فترة انتشار الفاشية في أوروبا. كنت مهتما وقلقا بشأن تلك الأمور، لكن المدرسة التي كنت فيها كانت تدعمني وتشجعني في تلك الجوانب، ليس في الجانب السياسي، لكن كانت مدرسة تجريبية تتبع فلسفة جون ديوي وتشجع الإبداع والاستقلال ومتابعة التلاميذ لاهتماماتهم وما إلى ذلك، وكان ذلك موافقا لأهوائي الشخصية، ولذلك سارت أموري بشكل جيد. في منتصف الأربعينيات كنت قائد شباب صهيونيا، وكان هذا جزءا كبيرا من حياتي السياسية. والصهيونية بالنسبة لي ولجماعتي كانت تعني تأسيس مركز ثقافي ووطن قومي في فلسطين وليس دولة يهودية، وكانت تعني كما تخيلت من قبل التعاون مع السكان الأصليين العرب واليهود وتعاون الطبقة العاملة بشكل رئيسي.
قرأ الأدب الصهيوني عندما كان في الخامسة من عمره وقرر أنه صهيوني وما زال كذلك إلى الآن. ليس الأمر أن تشومسكي ضد الصهيونية، الأمر هو أن تشومسكي يعتبر نفسه صهيونيا، وعندما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني فإنه يحتفظ بنفس المبادئ والقيم التي يؤمن بها عند أي صراع آخر، لذا تجده يطبق هذه المبادئ والقيم ويصل إلى ما قد تسميه استنتاجا راديكاليا.
في أوائل الخمسينيات ذهب تشومسكي مع زوجته إلى كيبوتس هازوريا ضمن حركة التجمعات التي اعتمدت عليها الحركة الصهيونية ودعمتها إسرائيل بعد إعلان الدولة. وكان تشومسكي يذهب لزيارة بعض الناشطين المحليين في قرى العرب نتيجة قناعاته التي تشكلت قبل نشوء دولة إسرائيل بإقامة مجتمع ثنائي القومية قائم على طبقة عاملة حرة متعاونة وعلى الإدارة الذاتية. مكث بضعة أشهر وكان ينوي البقاء، لكن ما يسميه هو المصادفة حملت له منصب العمل في معهد MIT، فقبله وتابع حياته فيه وأصبح يشكل مركز شهرته والمنبر الرئيس الذي ظل يبث أفكاره في اللغويات وغيرها من خلاله، ولا يزال يمارس عمله فيه أستاذا مدى الحياة رغم تقدم سنه، فقد ولد سنة 1928.
في الخمسينيات بدأت في دراسة اللغويات بصفة خريجا جامعيا، وبعد أن تخرجت أخذني معلمي على حدى وقال لي سيكون المستقبل توليديا، وكانت هذه أول مرة أسمع فيها هذه الكلمة، وبعدها بوقت طويل بدأت أفهم أي اسم قدمه تشومسكي. لذا ذهبت لمدة سنتين إلى معهد MIT للتقنية في الستينيات لأعمل مع تشومسكي ولأدرس معه.
قدم لي والدي كتابا لتشومسكي نشر عام 2002، وعندما قرأت الكتاب دهشت من أشياء عديدة. أول ما أدهشني هو أنه لم يسرد في أي قائمة من قوائم الكتب، على الرغم من أنني كنت أدرس القضايا السياسية والعدالة الاجتماعية وما إلى ذلك. وثانيا دهشت من مدى حزم آرائه ومن مدى وضوحها، وكيف يستطيع قول أمور بهذا الحزم عن أداء أمريكا في السياسات الخارجية وما إلى ذلك.
Thank you. أعرف أن زوجته لا تحب أن أقول إن تشومسكي غير حياتي، ولكنه في الحقيقة غيرها بالفعل، وعلي الاعتراف بفضله هذا. كنت أتعرض لنقد قاس جدا، وكبريائي كان محطما تقريبا من كل النقد الذي كان علي تحمله. والحقيقة الوحيدة التي عوضتني عن هذا هي معرفة أن أحد أعظم العقول في تاريخ الإنسانية أعتقد أن لدي ما أقوله، وبهذا رفع معنوياتي خلال فترة عصيبة جدا. لولا لكنت استسلم، على الرغم من أنني شخص صلب جدا.
Determined person, I would have given up.
Well, I heard about him in the 1970s.
سمعت عنه في السبعينيات أو حتى قبل هذا التاريخ، في أواخر الستينيات. سمعت أن هناك بروفيسور في معهد MIT وهو ناشط سياسي أيضا، وكنت مهتما بكتاباته السياسية، فراسلته بعد أن قرأت أحد كتبه، وتفاجأت جدا لأنه رد على رسالتي، وبعد ذلك بدأنا في المراسلات واستمر بيننا هذا الأمر حتى اليوم.
أذكر عندما كنت طالبا في الماجستير كنت قد راسلته، كتبت له بعض الرسائل عن بعض المشاكل السياسية التي كانت تصادفنا بذلك الوقت، وأنا أذكر أنه كان يجيب على رسائلي يعني في غضون أيام بسيطة، وكان يطبع الرسالة على آلته الكاتبة يدويا في ذلك الوقت. ويقال أنه كان يمضي أكثر من 20 ساعة أسبوعيا في الرد على الرسائل التي كانت تصله من نشطين سياسيا أو من تلاميذ.
أقضي وقتا طويلا في الرد على البريد، والكثير منه نقدي، وأقضي 5 أو 6 ساعات يوميا في الرد عليه، لكنها رسائل من كل الأنواع، بعضها نقد، وبعضها طلب معلومات، وبعضها عروض، وبعضها أشخاص يكتبون عن مشاكلهم. وبصراحة لا أهدر وقتا طويلا في الرد على الانتقادات، لكني أقرأ معظم النقد الذي ينشر، فإن وجدت شيئا يثير اهتمامي ويمكنني أن أستفيد منه تقبلته، وإن كان هراء تجاهلته. نادرا ما أرد على النقد ما لم يطلب مني الرد، وفي الواقع ما يحدث عندما أرد يدعو للغرابة. فعلى سبيل المثال نشرت مجلة كولومبيا جورناليزم ريفيو، وهي أهم صحيفة للنقد الصحفي، نشرت مرة مقابلة كانت مليئة بالتشهير والافتراءات علي فتجاهلتها، لكن بعض أصدقائي من العاملين في الصحافة قالوا إن المقابلة تستحق الرد عليها لأن المجلة لها قراء كثيرون، فكتبت ردا وأرسلته إلى المجلة فنشروه، ولكن بعد إعادة كتابته وقد غيروا ما كتبته ووضعوا جملهم الخاصة، ثم جاءهم رد على تلك الرسالة ورد بدورهم على الجمل التي كتبوها هم. وقد كتبت رسالة للمحررة قلت فيها هل تظنين حقا أن هذا عمل صحفي نزيه؟ فردت علي بالقول وجدنا أن الجمل التي كتبناها تعبر عن آرائك أفضل مما عبرت عنها أنت، لذلك فهي ملائمة.
عادة لا تكون مناقشاته مع الناس شخصية، هو مهتم بالأفكار التي يتحدث عنها ويريد مناقشة هذه الأفكار، ويؤمن أن محاوره والأشخاص الذين يتحدث معهم يستحقون الاحترام، وهذا لا يعني أن عليه الاتفاق معهم أو أنه لا يستطيع انتقاد ما يقولون، ولكنه لا ينتقدهم شخصيا بل ينتقد ما يقولونه وما يدعونه، وهذا في الواقع أمر فريد.
أعتبر نفسي متعدد الشخصيات، فجزء من كتاباتي جاء في معرض مهنتي وعملي العلمي، وأنا أكتب في هذا المجال. إن كان لدي شيء أقوله عندما أفهم فهما خاصا أو أكتشف اكتشافا معينا، وفي الحقيقة فإن أول مؤلفاتي لم تكن معدة للنشر، وهذا هو الوضع حتى الآن. وأول كتاب لغويات ألفته كنت قد كتبته لـ20 صديقا، ولم أكن أتوقع أن ينشر، وفي الواقع لم ينشر إلا بعد 20 سنة. أول كتاب نشر لي كان في عام 1957 بعنوان التراكيب النحوية، كان عبارة عن ملاحظات للتدريس، كانت ملاحظات للطلاب الذين كنت أدرسهم في السنوات الجامعية الأولى هنا، والعديد من مؤلفات الأخرى هي إما محاضرات أو ملاحظات للطلاب كنت أقوم بتجميعها عندما تبدو مفيدة، وهذا ينطبق أيضا على مؤلفاتي في المجال السياسي، رغم أني أجلس أحيانا وأقرر تأليف كتاب عن موضوع ما، إلا أن معظم كتاباتي هي عبارات محررة من الأحاديث ومن مئات المحاضرات التي أجمعها نزولا على طلب الناشر. إنها طريقة أخرى للوصول إلى جمهور أوسع.
هذه طريقته في التعبير عن نفسه، هو كاتب مبدع لا ينضب، قادر على الكتابة في علم اللغويات بنفس الجودة التي يكتب فيها عن القضايا السياسية، لديه الكثير ليقوله ويعرف الكثير، وهو قادر على إنتاج العديد من الكتب والمقالات، قليلون فقط في العالم من يستطيعون منافسة مخرجات تشومسكي الفكرية.
عندما أكون عائدا إلى البيت في سيارتي أفكر، وإذا كانت أفكاري تستحق الكتابة أقوم بتدوينها. لا أجد شيئا مهما أقوله في هذا الشأن. إذا أجبت عن رسالة من شخص يستعلم عن شيء ما أو يعلق أو ينتقد، قد يؤدي بي هذا إلى التفكير في أمور ذات أهمية، وعندها قد أكتبها. والأمر ذاته عندما أتناقش مع أحد تلاميذي في أطروحته، فإن تحدثنا عن شيء جديد قد أدونه، لا أجد شيئا غامضا يمكنني تفسيره من هذه الناحية.
البنية النحوية ومظاهر النظرية التركيبية ونظرية الربط العاملي والبرنامج الأدوي، هذه 4 كتب رئيسية في علم اللغويات، كما كتب عددا كبيرا من الكتب المهمة في الفلسفة، تتضمن اللغة والذهن، تأملات في اللغة، وآخر كتاب له أصدرته جامعة كامبريدج. وكما نعرف كلانا، كتب شومسكي أبحاثا مؤثرة جدا في السياسة لا تحصى، وكتاب المفضل في الحقيقة هو السلام في الشرق الأوسط.
Certainly the book that had the biggest impact on me was Fateful Triangle.
الكتاب الذي كان له تأثير كبير علي لفيثفول تريانجل، بالفعل كان هذا كتابا عبقريا. كتب الكتاب في حوالي 6 شهور في الليل بعد أوقات العمل وبالفعل صمت. أتذكر قصة مضحكة، قدمت الكتاب لأم الراحلة لتقرأه وقرأته بنهم بنفس سرعتي إن لم تكن أسرع مني، والكتاب موثق جدا بمصادر إسرائيلية باللغة العبرية. وفي مرة ذهبت إلى محاضرة عن البروفيسور تشومسكي، محاضرة تهاجم البروفيسور تشومسكي، أقامها سفير إسرائيلي في المكتبة المحلية في السفارة الإسرائيلية، وكان الرجل يدافع ويدافع عن إسرائيل، فقالت أمي ماذا عما يقوله البروفيسور تشومسكي في كتاب The Faithful Triangle؟ فقال الشخص البروفيسور تشومسكي مجنون، فقالت أمي ماذا تعني بمجنون؟ جميع المصادر إسرائيلية.
What do you mean crazy? All of the sources are Israeli.
أعتقد أن الكتاب الذي كان له الأثر الأكبر علي هو اللغة والسياسة الذي حرره كارلوس إيتير، وهو كتاب كبير، وهو أحد أول الكتب التي ابتعتها لتشومسكي، وفي الواقع كان كتابا جيدا جدا كمقدمة، لأنه كان مجموعة من المقابلات التي أجراها خلال العديد من السنوات، كان من السهل فهمه، وقد قدم معنى أوسع لاهتمامات تشومسكي الشاسعة. لذا بالنسبة لي إن كنت سأخذ كتابا واحدا إلى جزيرة مهجورة فسيكون كتاب اللغة والسياسة الذي أعتقد أنه ما يزال متوفرا في دور نشر بريطانية.
في المجال الأكاديمي كتاب تأملات في اللغة وكتاب قواعد وتقديمات هما أفضل كتابين، لأنهما عميقان من الناحية الفلسفية ولكنهما مفهومان بالنسبة للقارئ العادي.
Everyone's impressed by the fact that he documents.
الجميع مندهش من حقيقة أنه يوثق كل شيء يقوله تقريبا. فحواشي كتبه السياسية مثيرة للدهشة بقدر الكتاب نفسه. ومن الواضح أنها كتابة شخص فكر بجدية في هذه المواضيع ويريد أن يتشارك معك فيما يعتقد أنه الحقيقة. أعتقد أن هذا ينطبق على كل الكتب التي قرأتها له. لا أعتقد أن هناك أمرا عاديا في الرجل، وهذا الأمر لا تستطيع قوله عن معظم الناس.
He writes whenever he has free time.
هو يكتب كلما سمح له الوقت بذلك، ولكن علي القول كناقد لكتاباته إن أسلوب كتاباته ليس سلسا، فجمله طويلة جدا وأنا أفضل الجمل القصيرة، ولكن هذا أسلوبه وهذا ما يفعله منذ عدة سنوات.
كتبه بسيطة بشكل مضلل، يعتقد بعض الناس أنها مجرد كتب جامعة لعدد كبير من الحقائق والحواشي، وبالفعل هناك عدد كبير من الحقائق والحواشي، وهناك كمية كبيرة من الأبحاث التي قد تكون مخيفة. هناك شخص حائز على جائزة نوبل في علم الأحياء يدعى سلفادور لوري، كان صديقا شخصيا لتشومسكي. أشار في مذكراته إلى مخزون تشومسكي المرعب من المعرفة، وهذا صحيح، فلديه مخزون معرفة مرعب، لأن عقل تشومسكي يعمل مثل آلة تحليل أينما ذهب وأينما نظر، فهو حينما ينظر إلى أي شيء ينظر إليه ويحلله فكريا.
Literally, whatever he looks at, he intellectually decomposes it.